بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الدعاء عند النوم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا. قيل معناه: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقيل معناه: بك أحيا، أي أنت تحييني وأنت تميتني. والاسم هنا هو المسمى.
فقوله باسمك أموت وباسمك أحيا، أي بذكر اسمك أموت وبذكر اسمك أحيا، وأنت الذي تميتني وتحييني. تميتني عند النوم، وتحييني عند اليقظة. هذا المراد من قوله باسمك اللهم أموت وباسمك اللهم أحيا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المراد بأماتنا النوم.
نعم، لأن الله تعالى قال: الله يتوفى الأنفس عند موتها
حين موت.
الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت، والتي لم تمت في منامها. نعم.
وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة، فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت
سبحانه وتعالى.
قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب.
نعم، أنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها.
هذا تفويض من الإنسان لربه سبحانه وتعالى في ما يصنع وفيما يأتي به وفيما يذر. نعم.
أي حياتها ومماتها وجميع أمورها لك وبقدرتك وفي سلطانك. قوله: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أي من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه.
نعم، ولأنه هو المهيمن عليها والمسيطر عليها. نعم.
وهو آخذ بناصيتها بنواصيها،
يعني وهو آخذ بكل جوانبها وبكل نواحيها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين.
لأنه جل وعلا هو الأول والآخر والمحيط بالعالم والمتصرف في الكون، ولذلك لا يخفى عليه شيء. نعم.
يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها،
يعني كل ما أدان الإنسان وكل ما لزم الإنسان
من جميع الأنواع. وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور
والعلو والارتفاع وارتفاع الشان، ولهذا قال: والظاهر فلا شيء فوقك. نعم.
بمعنى القهر والغلبة،
وهو القاهر وهو الغالب. نعم.
وكمال القدرة، ومنه ظهر فلان على فلان،
يعني غلبه وقهر عليه.
وقيل الظاهر بالدلائل القطعية، والباطن المحتجب عن خلقه، وقيل العالم بالخفيات،
يعني بخفيات الأشياء، ولهذا قال الباطن. نعم.
وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخر فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني: معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل
ولا يزال ويبقى عليها جل وعلا.
ويكون كذلك بعد الموت الخلائق،
بعد موت الخلائق،
بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم،
ولهذا قال هو الآخر. نعم.
قال: وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء الأجسام وذهابها بالكلية. قالوا: ومعناه الباقي بعد فناء خلقه. ومذهب أهل الحق خلاف ذلك.
نعم.
وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم،
يعني بعد ذهاب صفات المخلوقين يبقى الله جل وعلا أزليا أرمدي أزليا سرمديا.
ولهذا يقال آخر من بقي من بني فلان فلان، يراد حياته ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها. هذا نعم. كلام ابن الباقلاني. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره،
يعني طرف إزاره،
فلينفض بها فراشه وليسمي الله تعالى، فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه،
أي ما تسرب إلى فراشه، وربما كان من الهوام، وربما كان من الزواحف، وربما كان من الدواب التي تؤذي، فإذا لم ينتبه لها ويصرفها ويطردها عن فراشه قد تؤذيه. نعم. لكنه مع هذا الفعل يستعيذ بالله جل وعلا، كما جاء في الحديث: إذا أوى إلى فراشه قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
داخلة الإزار طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه، لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، وليقضي ويده مستورة بطرف إزاره
حتى لا يصيبه شيء من هذه الدواب.
وليقضي عنه.
نعم.
وليقضي ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل،
أي باب يستحب لمن يريد أن ينام أن يتعوذ بالله جل وعلا من شر ما عمل ليغفر الله له ذلك، ويتعوذ بالله جل وعلا من شر ما لم يعلم أو من شر ما لم يعمل ليجنبه الوقوع في ذلك. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة ابن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل،
يعني أسألك أن تجيرني شر ما أعمل لأتحصن بذلك وأكف عنه وأتجنبه. نعم. ومن شر ما لم أعمل، بحيث تمنعني من القدوم على فعله. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يردده ويكثر من الدعاء به.
فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن حسين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث محمد بن جعفر ومن شر ما لم أعمل.
نعم.
قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل.
كل هذا استعاذة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع في شر العمل. نعم.
طيب الشيخ في نسخ يقول عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها كما في الرواية السابقة.
ما سمعت
في بعض النسخ عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب وإيش الرواية الثانية؟
هذه عن فروة بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه ما يمنع، العنعنة والأنانة كلها بمعنى واحد.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر.
إذا لم يكن الراوي مدلسا فهي محمولة على الاتصال.
أيوه جزاك الله. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر
عن ابن يحيى بن يعمر
يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
أيضا هذا دعاء من الأدعية النبوية التي كان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بها ويستجير بالله سبحانه وتعالى ويتعوذ. من هذه الأمور، فكان يقول اللهم إني
اللهم لك أسلمت،
اللهم لك أسلمت، على تفويض منه لربه
سبحانه
بأنه أسلم أمره وفوض أمره لله. اللهم لك أسلمت
وبك آمنت،
وبك آمنت، أي آمنت أنك الإله المستحق للعبادة، وعليك
توكلت،
توكلت أي في شأني وفي أموري كلي أعتمد عليك سبحانك وتعالى في الإلهام والتوفيق والعمل، وعليك توكلت،
وإليك أنبت،
وإليك أنبت أي وإليك رجعت، وسلمت الأمور وفوضت، وبك خاصمت.
نعم
نعم. والمراد بالمخاصمة يعني أني إذا انتابني شيء أو عرض لي أمر فيه جدال وخصام فإني أستعين بالله أستعين بك جل وعلا في هذه الخصومة التي أعلم أن من استعان بك ومن استهداك ومن خاصم بك تنصره وتعطيه وتنصره وترزقه النصرة والفوز. نعم.
اللهم إني أعوذ بعزتك،
وهذا أيضا فيه استعاذة بعزة الله جل وعلا، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى يستعيذ بها من أن يسلط عليه أو من أن ينال منه فيكون عزيزا منتصرا بعزة الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا إله إلا أنت،
قال لا إله إلا أنت لأنك أنت المستحق للعبادة والمستحق للدعاء والاستنصار. نعم.
أن تضلني،
أن تضلني يعني أن تبعدني عن الحق.
أنت الحي الذي لا يموت،
أنت الحي الذي لا يموت، ولذلك يستعيذ بك أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان، مع علمنا بأن الإنس والجن يموتون، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليهم أو يستعيذ بهم، بل الاستعاذة لك وحدك خاصة. نعم.
والجن والإنس يموتون. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا أصبحنا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار.
يعني هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ به خاصة في الأدعية، خاصة إذا كان في آخر الليل، لأنه إذا أسهر يعني إذا مضى شيء كثير من الليل وبقي القليل يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية، فيقول
سمع سامع،
سمع سامع يعني يريد به أن الله سبحانه وتعالى يسمعهم وأن الله سبحانه وتعالى يراهم وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم. سمع سامع. نعم.
بحمد الله.
بحمد الله يعني نحمده على ما سمع وعلى ما استجاب. نعم.
وحسن بلائه علينا.
ونحمده على ما من علينا فأحسن بلاءنا وأصبح هذا البلاء في موضع حسن يثيبنا عليه وحسن بلائنا بلائه. نعم.
ربنا صاحبنا.
ربنا صاحبنا أي ألزمنا صحبتك واجعلنا في كنفك، هذا معنى صاحبنا.
وأفضل علينا.
وأفضل علينا أي من علينا بفضلك سبحانك. نعم.
عائذا بالله من النار
أي وأنا مستجيرا بالله من النار، لأن عائذا هذا مصدر ويراد به اسم فاعل منه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من النار. عائذا بك من النار. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بريدة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
أي هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها ووجهنا وأرشدنا إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى بها، لأن فيها من الخير وفيها من العموم وفيها من الشمول وفيها في كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. فأولها قوله: اللهم
اغفر لي خطيئتي وجهلي.
اللهم اغفر لي
خطيئتي
وجهلي، يعني أمحو آثارها واعفو عنها فعلها. اللهم اغفر لي خطيئتي
وجهلي
وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، يعني أنا ما أخلو من أن يقع مني خطيئة وذنب وجهالة، لكنك أنت الغفور الرحيم والعفو الكريم، تعفو وتسمح وتغفر. نعم.
وما أنت أعلم به مني،
وكذلك أنت مطلع على كل ما يصدر مني قصدا أو جهلا، فأنت مطلع عليه، ولهذا أسألك أن تغفر كل ما وقع مني خطأ في ذلك. نعم.
اللهم اغفر لي جدي.
اللهم اغفر لي ما وقع مني من الأمور حالة الجدي واليقظة والإدراك وحالة النسيان وحالة الغفلة، اغفر لي جدي
وهزلي
وهزلي. والمراد بحالة الهزل الهزلي يعني حالة حالة النسيان وحالة الكسل وحالة عدم الإدراك. اغفر لي جدي وهزلي
وخطئي,
وخطئي وعمدي,
وعمدي أو عمدي نعم.
والخطأ الذي يقع مني جهالة أو ما يقع مني خطأ وأنا متعمد.
الله.
كل ذلك أنت قادر على أن تغفره لأن هذا من الظلم الذي يقع مني. نعم.
وكل ذلك,
وكل عندي. ذلك عندي أي هذه الأمور أنا لا أتبرأ منها, ولأنها تقع بإدراك أو بغير إدراك.
نعم.
لكن فضلك ورحمتك أوسع. نعم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت.
اللهم اغفر لي ما قدمت يعني من الآثام ومن المعاصي ومن التقصير, وما أخرت يعني من العمل ومن الخطأ ومن الظلم. كل ذلك أنت المتفضل بالمغفرة والعفو والرضوان. نعم.
وما أسررت,
وهكذا ما وقع مني سرا دون أن يعلمه أحد, وما وقع مني في حال العلانية حيث يطلع عليها الناس, وهذا معنى وسري.
وما أعلنت
ما أسررت وما أعلنت. نعم.
وما أنت أعلم به مني,
وما أنت أعلم به مني مما يكون في خواطر الإنسان مما يخطر في قلبه ومما يقع دون إرادة وقصد مني, فأنت علام الغيوب وأنت المطلع على ما في الصدور, ولذلك قد يقع مني ما لا يحسن من العمل والقول, فأسألك أن تغفره لي وأن تسامحني. نعم.
أنت المقدم,
وأنت المقدم وأنت المؤخر, تقدم من أحببت ومن شئت من عبادك, فاجعلني منهم بمغفرتك وعفوك ومسامحتك. وأنت المؤخر أي من عبادك بسبب ما يقع منهم من خطيئة وزلل وظلم, فآمل وأرجو أن تغفر لي ذلك لأن هذا من عفوك وفضلك. نعم.
وأنت على كل شيء قدير,
وأنت على كل شيء قدير, كل شيء يجري في الكون أنت قادر بل قدير. وقدير هذه صيغة مبالغة, قدير على أن تتصرف فيه إما بمنعه فلا يقع, وإما بعفوه إن وقع, وإما بالمسامحة إذا وقع, وإما بالثواب إذا كان حسنا, وإما بالمغفرة إذا كان سيئة. نعم.
قال وحدثناه محمد بن بشار,
أي فكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم, وهو دعاء شامل عام. نعم.
قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد.
نعم. قال هذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة.
قال وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة ابن موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عندي
نعم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
وهذا أيضا من جوامع كلمه ومن جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، حيث يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له حياته في الدنيا ويصلح له تصرفاته في الدنيا ويصلح له أعماله في الآخرة، بحيث يكون عمله صالحا وبعيدا عن كل سوء وشر. اللهم اصلح لي
ديني
الذي هو عصمة أمري، لأن الإنسان إذا صلح دينه وإذا استقام دينه صلح حياته وصلحت آخرته وكان محل العفو والمغفرة والرضا من الله سبحانه وتعالى. اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اصلح لي دنياي التي
فيها
معاشي، حيث إن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا ويسر له هذا المعاش ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليعمل به الصالحات ويعمل به الطاعات ويعمل به الواجبات ويعمل به ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له معيشته في هذه الدنيا، واصلح دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، يعني التي سينتهي إليها أمري، فاجعلني من الصالحين في الدنيا لتصلح لي الحياة الآخرة وأفوز برضا الله جل وعلا وبثوابه وبجنته وبفضله وببعده وهو إبعادي عن النار وعن العذاب وعن الشقاء، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي
في كل خير،
في كل خير يعني أكتسبه في هذه الدنيا، أي يسر لي أمري وسخر لي حياتي جسدي وكل جوارحي لأزداد من الطاعة والثواب والعمل لأفيد منها أو لأفيد منها في آخرتي. قال
واجعل
الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يلحقني ويصيبني، فإذا ازداد الشر اجعل الموت راحة لي من ذلك. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه،
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
أي هذا أيضا دعاء جامع مانع، يسأل الإنسان ربه أن يسأله الهدى بحيث يقيم على الهدى في حياته ويكون الهدى سببا في طاعته وسببا في تقواه وسببا في عمله في حسن عمله. أسألك الهدى وأسألك التقى أي أكون تقيا في حياتي بحيث أتجنب فعل المعاصي وبحيث أكب وأتوجه إلى الله في فعل الطاعات. وأسألك الهدى والتقى وأسألك العفاف بحيث لا يقع مني ما يفسد عملي وما يسيء إلي وإلى عملي في هذه الدنيا وما يوجه بصري ونظري إلى المحرم بل يكف ذلك ويحصره في النظر في الطاعات وفي النظر في ما يحب الرب سبحانه وتعالى وما يوجه إلينا يوجهنا إلى طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال
والعفاف
والعفاف والغنى يعني بما عنده سبحانه يغنينا عما في أيدي الناس ويغنينا عما فيه محرم وعما فيه بعد عنه سبحانه وتعالى، بل يغنينا بما أعطانا ويغنينا بما هيأ لنا ويغنينا بما يسر لنا ويغنينا بطاعته ومحبته سبحانه وتعالى. ولذلك قال والغنى. نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مثله،
يعني هذه رواية أخرى من الرواية السابقة ومتابعة من المتابعات لهذا الحديث وطريق من طرق رواية هذا الحديث.
غير أن ابن المثنى قال في روايته والعفة
يعني بدل العفاف.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة والتي فيها الأدعية الشاملة التي فيها حياة الإنسان وسعادته وفيها تجنيبه من السوء والمفاسد والمخاطر. ولذلك جاء أوله اللهم إني
أعوذ بك من العجز والكسل،
من العجز وعدم القدرة على الفعل. وأما الكسل فهو عدم الفعل مع القدرة عليه، لكن يلحق الإنسان من الاضطراب ومن التهاون بحيث لا يقوم بذلك الفعل. فالفرق بين العجز والكسل أن الأول عدم القدرة، والثاني عدم الفعل مع القدرة، العجز والكسل. وأعوذ بك
والجبن
من الجبن والبخل. أما الجبن فهو الخوف الذي يلحق الإنسان ويختلجه ويكون سببا في عدم أدائه للطاعات وعدم أدائه للواجبات، وأنه مبني على سوء الظن بالله جل وعلا، هذا الجبن. وأما البخل فمعناه الامتناع عن أداء الواجبات وعن فعل الطاعات بسبب سوء الظن وبسبب التقصير وبسبب عدم الاكتراث بثواب الله جل وعلا، وهذا هو البخل.
والهرم،
قال وأعوذ بك من الهرم، يعني من شدة الكبر، كبر الجسم وضعفه وعدم القدرة على أداء الواجبات، فيكون نوع من أنواع البخل لكن بعجز، بخلاف البخل فإنه يكون مع القدرة. نعم.
وعذاب القبر،
وأعوذ بك من عذاب القبر، لأن ترك هذه الواجبات يعرض الإنسان للعذاب والوقوع في عذاب القبر، حيث إذا مات انكشف تقصيره وانكشف عدم أدائه الواجبات وأدائه الأعمال المطلوبة، فيكون ذلك سببا في عذابه في القبر، كما جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وهذا بسبب يعني عدم الاكتراث، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا من الإفساد، فكانت مثل هذه الأفعال سببا في عذاب القبر. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله جل وعلا من أن يقوم بالأفعال التي تسبب له العذاب في قبره. نعم.
اللهم آت نفسي تقواها،
اللهم آت نفسي تقواها، يعني ألهمها ما يشغلها بالتقوى وما يشعرها بأهمية التقوى وما يدلها على الحرص على فعل التقوى. آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، يعني خير من زكاها بمعنى طهرها، فهبها مما من أسباب الطهارة ومن أسباب النظافة ومن أسباب الصيانة ومن أسباب التقوى، حتى تطهر وحتى تتزكى وحتى ترشد وحتى تؤدي من الأعمال ومن الطاعات ما يحفظها عن الوقوع في السوء. نعم.
أنت وليها ومولاها،
أنت وليها ومولاها، ولذلك أحطها بولايتك سبحانك وهبها من ولايتك مما تعتمد عليه وتتوكل عليه حتى تنجو من أعمال السوء وتنجو من التقصير وتنجو من العجز وتنجو من كل ما ينقص أعمالها وينقص أجرها. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فإن العلوم التي لا تفيد أو العلوم التي تخالط الرياء والشركة أو العلوم التي تؤدي إلى الإفساد وتؤدي إلى النيل من عباد الله وتؤدي إلى الإضرار بالناس، هذه هي العلوم التي لا تنفع، ومقابلها العلوم التي تزكي الإنسان والعلوم التي تقربه إلى الله والعلوم التي يرضى بها الرب سبحانه وتعالى والعلوم التي تنفعه في دنياه وفي آخرته، هذه هي العلوم التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمله ويكمله بها، وهي العلوم النافعة. أسألك أو أعوذ بك من علم لا ينفع. نعم.
ومن قلب
لا يخشع، وإنما يجاهر بالمعاصي ويجاهر بالفسوق ويجاهر بالكبر، هذا القلب يسأل الإنسان ربه أن يعيذه منه، بل يجعل قلبه خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن نفس لا تشبع،
ويسأله من نفس لا تشبع مهما أعطيت، سواء كان شبعا ماديا أو شبعا عرضيا أو شبعا شهوانيا، كل ذلك من الشهوات ومن الشبع المذموم، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره من هذا النوع من الشبع، يجيره منه ويجعل نفسه مطمئنة ويجعل نفسه قانعة ويجعل نفسه مطيعة ويجعل نفسه صائعة ويجعل نفسه طائعة ويجعل نفسه مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن دعوة لا يستجاب لها،
كما أنه يسأل الله تعالى أن يجنبه الدعوات أو أن يجنبه الحال التي إذا دعا الرب فلا يستجيب له، لأن الله لا يستجيب للإنسان إذا كان لاهيا قلبه لاهي، ولا يستجيب له إذا كان قد ملأ بطنه أو أكل ما لا يجوز له أو أكل من المال الحرام أو وقع في الشبهات، فكل هذه أسباب تؤدي إلى عدم استجابة دعوته، كما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. فإذا سلك الإنسان المسلك الحلال، وإذا سلك الإنسان الطعام الحلال، فإن الله تعالى يستجيب دعوته، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فإذا الطريق إلى استجابة الدعاء المطعم الحلال. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.